شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. بوب المؤلف رحمه الله تعالى على هذا الباب بهذا التبويب بقوله باب الشفاعة. والشفاعة إخواني في الله مأخوذ من الشفع، مأخوذ من الشفع، ومعناه عند العلماء في لسان الشرع هو التوسط للغير، هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فهذه الشفاعة وهو التوسط، يعني رجل يدخل وسيط، يدخل شفيع لآخر، أنا أشفع لفلان، أشفع لفلان. وهذه الشفاعة إما تكون لجلب منفعة له أو دفع مضرة، أو لدفع مضرة، مثل أذهب إلى جهة من الجهات المسؤولة يقول: يا أيتها الجهة، هذا ابن عمي محتاج، ساعدوه. فهذه شفاعة، فهذه شفاعة، فأنا شافع أشفع في هذا، وهذا مشفوع له. فالشفاعة هو عبارة عن التوسط للغير، التوسط للغير لماذا؟ لجلب منفعة أو دفع مضرة. مثل هذا ابن عم مثلا، أو أحد الزملاء فعل مثلا حادث أو كذلك، قل ليس بحادث، يعني فعل يعني تهمة، وقعت عليه تهمة وأراد أن يسجن، هذا مضر عليه، فأتوسط، فأتي لهذه الجهة أقول: يا أخوان، هذا رجل أعرفه طيب خير، ما يستحق هذه العقوبة منكم، فأتوسط. فهذه الشفاعة، الشفاعة هو التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. طيب، هذا الحديث الكلام أو هذا الباب سيتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة الشفاعة. ومسألة الشفاعة من أعظم المسائل إخواني في الله التي وقع الناس في الخلط والخبط فيها، بل أدت إلى وقوع الشرك لعدم فهم وفقه هذا الباب حق الفهم. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد لهذه المسألة. وخاصة أن بعض الناس لربما إذا تدرج مع كلام المؤلف رحمه الله تعالى، انظر، المؤلف يتكلم حول المسائل، حول الاستعاذة والنذر، ثم تكلم حول الشرك أن يستغاث بغير الله، وكذلك تكلم حول تعظيم هذه المعبودات، قد يقول: قال يا أخي، أنا ما أفعل ذلك لله الحمد، أنا ما أفعل ذلك، وإنما الذي أفعله أنا أجعل هذا واسطة، أنا لا أدعو لذاته، أنا ما أتوجه لهذا لذاته، أنا لا أعبده، أعوذ بالله، أنا مسلم، أنا مسلم، أنا يهودي أو أنا وثني أني أعبد الأصنام بذاتها، لا، حاشا، أنا أعبد الله جل وعلا، لكن طريقتي في التعبد أن أجعل هؤلاء لي شفعاء يشفعون لي عند الله جل وعلا، يشفعون لي عند الله جل وعلا. فلهذا فمن فقه المؤلف رحمه الله تعالى أنه أورد هذا الباب بعد هذه الأبواب، أورد هذا الباب لأن هذا من أعظم الحجج، لأن بعضهم إذا نوقش بتلكم الأبواب الماضية لقال: يا أخي، أنا لله الحمد، ما أذبح لهؤلاء ولا أصلي لهؤلاء، ولكن أفعل هذه العبادات مثلا لهؤلاء شفاعة، أريدهم أن يشفعوا لي عند الله، أنا أعترف بوجود الله عز وجل، لكن هؤلاء وسطاء لي. فأورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب. وهذه الشبهة التي يدندن بها القوم في هذه الأزمان هي شبهة قديمة، هي نفس سياسة الكفار في شركهم وإلحادهم. قال ربنا جل وعلا على لسان الكفار: وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الكافر عندما كان يتوجه إلى الأصنام إلى الأوثان ما كان يتوجه لذاتها، وإنما أراد من هذه الأصنام أن تقربه إلى الله جل وعلا. قلنا يا أخوان من قبل أن الكافر إذا اتخذ أصنام وهياكل هذه يجعلها عبارة عن رمز للأرواح الطيبة، رمز للأرواح الطيبة، فهذا صنم إما يرمز إلى نبي، أو هذا الوثن يرمز إلى ملك، أو هذا الصنم يرمز إلى ولي صالح أو رجل صالح. فهؤلاء الأرواح الطاهرة عند الكفار كانوا يجسمونها على شكل أصنام، يجسمونها على شكل أصنام. طيب إذا وصلوا إلى هذا الحد ماذا فعلوا؟ علموا أن الله خالق رازق سبحانه وتعالى محي وميت، لكن ما هي الشبهة الإبليسية الذي وقعت عليهم؟ الشيطان أيس الكفار من أنفسهم، قالوا أنتم من؟ أنتم يا أصحاب المعاصي، يا أصحاب الموبقات، يا أصحاب المظالم، ترفعون أيديكم إلى رب السماء، أيديكم ملطخة في النجاسة والأرجاس والقذارة، أنتم من حتى يقبل دعاؤكم؟ لا يمكنكم، لا يمكنكم أن تصلوا إلى الله جل وعلا بفعلكم وما أفعالكم وبسلوككم المنحرف. فما هي الوسيلة؟ قال اذهبوا إلى ناس وسطاء، إلى أرواح طيبة اجعلوها شفعاء لكم عند الله. فالتجأوا إلى هذه الأرواح الطيبة، إلى الأصنام، إلى الأوثان، ماذا؟ تقربوا إليها لأن على وعسى أن تشفع لهم عند الله، بحيث إذا بعثوا يوم القيامة وجاء يوم القيامة يأتي الكافر ماذا؟ يقول يا رجل صالح يا ولي، أنا في الدنيا كنت أعطيك وتقرب إليك وأنا أتشفع بك، اشفع لي عند الله عز وجل الآن. فكان الكفار يعقدون الآمال بباب الشفاعة، أن هؤلاء الأولياء من لات والعزة ومنات وهبل وغير من الأصنام عبارة عن أرواح جسموها على هياكل، فيظنون أن هذه الهياكل الأرواح إذا بعثت يوم القيامة تشفع لهم عند الله جل وعلا. فيأتي هذا الولي يقول يا رب فلان هذا أنا أشفع له، لا تمسه بسوء، ويأتي ذاك الملك ويأتي ذاك، كل ما يدافع عن من كان يشفع له. فكان سياسة الكفار على هذه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وللأسف أن هذا التفكير هو بنفسه الذي جرى عند مبتدعة هذا الزمان، لكن بالأمس كان باسم صنم، باسم وثن، باسم تمثال، أما الآن باسم ماذا؟ باسم قبة، باسم ولي، باسم صالح، باسم ماذا؟ يعني ضريح، وهكذا. والمعنى واحد، يأتي هؤلاء تأتي عند عباد القبور تسألهم عما هم فيه من شرك وضلال وانحراف، يقول يا أخوان ما لكم تستغيثون بالأموات؟ يقول يا أخي هذه وسيلتي، هذه وسيلتي عند الله جل وعلا، هذا الشيخ الفلان هذا سيشفع لنا عند الله جل وعلا، من ذل. ولهذا بعضهم إذا أراد أن ينافس الآخر يقول فلان من وسيلتك؟ من وسيلتك؟ إن قال فلان نعم به، أنعم به وسيلة ينفعك يوم القيامة. وهكذا أصبح عباد القبور يضاهئون عباد الأصنام في هذه الحركات وفي هذه العقائد، وكل ذلك ضلالة. ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، قال باب الشفاعة، لبيان ما يتعلق به من أحكام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قول تعالى: وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة، الإنذار وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة. قال: وأنذر به، قال العلماء به الضمير عائد للقرآن، أي وأنذر بالقرآن، وأنذر به أي القرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هؤلاء أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإخلاص، يعرفون أنه لا ولي ولا شفيع إلا من عند الله جل وعلا، وهذا اعتقاد أهل الإسلام، ليست شفاعة إلا من عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس هناك ولي وليس هناك شفيع إلا الله سبحانه وتعالى وما كان تحت ملكه جل في علاه. قال: وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، وهذه الآية رد على عباد الأصنام ورد أيضا على عباد القبور. فالشفاعة جميعا بملك الله، الشفاعة جميعا بتحت ملك الله جل وعلا، لا أحد يتفرد بالشفاعة، ليس هناك كائن يتفرد بالشفاعة. لا يقول أحد والله أنا أظن أعتقد أن فلان سيشفع لي وفلان سيشفع لي، هذا كيف؟ أنت ستجزم بهذا إن كانت الشفاعة ملك لفلان، لكن ما حد يملكها، ما حد يملكها حتى تدعي سيعطيك إياها. هو نفسه هذا الشافع لا يملك الشفاعة فضلا أنك تتحكم فيها. فالشفاعة كلها لله جل وعلا، ربنا هو مالك الشفاعة، هو معطي الشفاعة، وهو الذي يهب الشفاعة لمن شاء. أما هؤلاء الكفار سواء من القديم أو من الحديث يعتقدون لا، أن الشفاعة هي ملك، أن نبي من الأنبياء يملك الشفاعة خاص من حقه، يشفع لمن شاء ويمنع لمن شاء، لا ينتظر أحد. هذا لا، من يقول بهذا؟ بل هذا اعتقاد أهل الكفر. الكفار يعتقدون أن الشفاعة هي ملك الأصنام، أصنامهم أوثانهم أندادهم، أن هؤلاء الذوات تملك الشفاعة. فمن جاء عند هذا الصنم وتوسل إليه واستغاث به فإن الأصنام ما ترده، الأصنام ما ترده، لأنها ستدخله تحت شفاعتها، يظنون هذا، هذا ظن الكفار. أما أهل الإسلام لا، يعلمون أن الشفاعة هي لله، الشفاعة لله جل وعلا، يعطيها لمن شاء ولمن أراد سبحانه وتعالى، وليس هناك أحد يمتلك الشفاعة. وقال قول المؤلف، وقال قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من هذا الذي سيشفع عند الله جل وعلا من غير إذن؟ هذا لا يكون، ما أحد سيشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا، لا بد يستأذن، يستأذن من ربه، يطلب الإذن، يطلب ويرجو من ربه أن يعطى له الشفاعة، فإن أعطاه الله فذاك، فربه هو الذي يعطي بعد الإذن. فدل ذلك على أن الشفاعة ملك لله جل وعلا. وهنا فلا بد نوضح مسألة، لأن بعض الناس لما يرى تلك الآيات يرى آيات فيها نفي الشفاعة، بعض الناس إذا قرأ يرى آيات فيها نفي الشفاعة، ولا شفيع ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، نفي الشفاعة. وفي بعض الآيات فيها شفاعة، فيها إثبات الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هنا قد يضطر البعض يقول كيف ربنا هنا ينفي الشفاعة فيقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهنا يثبت الشفاعة، فما هو الجمع؟ قال علماء الجمع أن نعرف أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، الشفاعة تنقسم إلى قسمين، لابد أن نفهم ذلك. شفاعة تسمى بالشفاعة المثبتة، بالشفاعة المثبتة، هذه ثابتة، شفاعة ثابتة لا ننكرها لا نجحدها، ثابتة. وهناك شفاعة منفية نفاها الله وحرمها ربنا، فلا بد أن نفرق. وجه الجمع بين الآيات التي فيها مدح الشفاعة وآيات فيها النهي عن الشفاعة أنها تحمل أن الشفاعة على قسمين، الأولى شفاعة مثبتة والثاني شفاعة منفية. الشفاعة المثبتة ما هي؟ قال علماء الشفاعة المثبتة وهي الشفاعة الصحيحة هي التي تتوفر فيها شروط الشفاعة، الشفاعة الصحيحة وهي الشفاعة المثبتة هي التي هي الشفاعة التي تتوفر فيها شروط الشفاعة. إذن ما هي شروط الشفاعة؟ ذكر العلماء للشفاعة ثلاثة شروط، ذكر العلماء للشفاعة ثلاثة شروط. الشرط الأول الإذن للشفاعة، الإذن بالشفاعة، أن الله يأذن، يأذن بها، لابد للشافع إذا أراد أن يشفع أن يستأذن، لابد فيها أن مرجع الشفاعة لله، مرجعه لله عز وجل، الأول إذن. الثاني رضا الله عن الشافع، رضا الله عن الشافع، هذا الذي يقوم بدور الشافع فيشفع لفلان وفلان وفلان، يشفع لهم عند الله جل وعلا، لابد هذا الشافع بنفسه يكون مرضي عند الله جل وعلا، ربنا راض عنه، راض عن تدينه عن سلوكه. الشرط الثالث رضا الله عن المشفوع، رضا الله عن المشفوع،
هذا المشفوع الذي ستقع عليه الشفاعة لابد كذلك أن الله يرضى عنه، لابد أن الله يرضى عنه. فإذا كان على وصف لا يحبه الله ما تنفع الشفاعة. فعندنا ثلاث شروط، بالشروط الثلاث تقام الشفاعة الصحيحة المثبتة. الأول إذن، إذا أراد أحد أن يشفع لأحد يستأذن من ربه. بهذا نعلم أن الشفاعة ليست ملك لأحد، لأن بقولنا بإذن بشرطية الإذن دل ذلك على أن الشفاعة ليست ملك لأحد، إنها ملك لله. ولهذا الناس يرجعون إلى الله يأذنون من الله، يا رب ائذن لنا بالشفاعة. إذ أذن الله بشفاعة وقعت، ما أذن الرب بشفاعة لا تنفع الشفاعة، تلغى يوقف بابها. رضى الله عن الشافع، إذا قام أحد قال يا رب اشفع لي في فلان، لابد يرى من هذا الذي يتكلم، من هذا يطلب الشفاعة، من هو، هل هو على وصف أو على التوحيد على عبادة؟ لأن الشفاعة كما سيأتي منزلة رفيعة. الشافع إذا شفع يكون باعتباره أنه بلغ إلى منزلة رفيعة عند الله جل وعلا، أكرمه الله بهذا المقام. يأتي يوم القيامة، تخيل الناس الذي في عذاب والذي في ماذا في جهنم والذي في عذاب الله في غضب الله، الناس في بلاء، ويأتي بعض الناس يقول يا رب اشفعني بفلان وفلان وفلان، فاشفع الله. انظر الآن هذا، انظر لواجهه عند الله، كما قال لهم منزلة عند الله جل وعلا، فهذا الذي سيشفع لابد لكم لهم محل عند الله عز وجل من القبول من رضا. لا يأتي أناس متهوك، لا يأتي أحد ليس له خلاق فيأتي ويبدع الشفاعة، كحال كما سيأتي بيانه أن الناس يتوجهون إلى أناس حثالة، رجل من الحثالة، سكير، عربيد، لربما زاني، شارب للخمر، لربما يفعل الفواحش، والناس يأتون عنده ويقول فلان هو الذي شفيعنا. أعوذ بالله، من سيشفع لكم؟ من هذا؟ من هذا؟ انظر لحياته، رجل كما قال قاب قوسين الشرك أو أدنى، بلغ من الموبقات ومن المحورات ما الله فيه عليم، فهذا لا ينفع يكون شافع. ولهذا لابد أن الذي يشفع يرضى الله عنه، لابد. ولهذا والناس يتبصرون، إذا علم الناس هذا الشرط تأملوا في من يظنون فيه الشفاعة، من هذا؟ فإذا علموا حال الناس كان ماذا انكفوا عن ماذا؟ عن توزيع الشفاعات التي توزع بغير حساب ولا ماذا ولا عد. كان نسمع من الناس هذا فلان شفيع فلان شفيع فلان شفيع ذاك سيشفع لنا، وتنظر إلى أحوال عباد الله تعلم أحوالهم لا يرضى عنها ربنا، لا يرضى عنها ربنا. فالشرط الثاني من إذن الشفاعة أن الله يرضى عن الشافع. الثالث أن الله يرضى عن المشفوع. تخيل لو أن رجلا أراد أن يشفع أذن له الرب بالشفاعة، وهذا الشافع مرضي عنه، فقال يا رب اشفع لي في ابني أو في أخي، فإذا بابني أو أخيه كافر، نصراني، يهودي، على دين وثني، هل تنفع الشفاعة؟ لا تنفع. لماذا؟ لأن هذا المشفوع لا يرضى عنه الرب. لماذا؟ لأن المشفوع كافر. أما رأيت يا عبد الله إلى إبراهيم عليه السلام عندما شفع ما في أبيه، هل نفعت الشفاعة؟ لم تنفعه، مع أن إبراهيم من الذين رضي الله عنهم، هو من أولي العزم من أنبياء الله ورسله، ومع ذلك لم يرتضي ربنا هذه الشفاعة، لأن المشفوع لم يرضى عنه رب، لأن المشفوع كافر، المشفوع له كافر، فلا بد أن الله يرضى عن هذا المشفوع له. فعندنا ثلاثة شروط: الإذن بالشفاعة، الرضا عن الشافع، الإذن المشفوع. إن توفرت الصفات الثلاث تقع الشفاعة وانتفع الناس بها. وهذه الشفاعة ماذا تسمى؟ نسميها الشفاعة الصحيحة أو الشفاعة المثبتة. أما الشفاعة المنفية وهي قسم الثاني، هي التي اختل بها أحد الشروط الثلاثة، هذه شفاعة منفية. إذا اختلت أحد الشروط الثلاثة أو كلها فإنها شفاعة منفية، شفاعة غير شرعية، شفاعة لاغية. فإن ادعى أحد قال لا أنتظر الإذن من رب أن أشفع بما شئت، أشفع لمن لا أرد، هذه شفاعة شركية. أو قال أحد أو ظن أن الشفاعة سينالها من ذاك العربيد أو الفاسق الذي ليس له خلق عند الله، لا تصح. أو ظن أحد أنه سيشفع في كفار أو في ملاحدة، هذا ليست شفاعة صحيحة. فالشفاعة أخوان على هذا الأقسام. فإذا علمنا ذلك علمنا ما هي الشفاعة الصحيحة وما هي الشفاعة المثبتة، حينها يكون عندنا وضوح في فهم الآيات. فإذا جاءت آية فيها نفي الشفاعة كقولي عز وجل ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، تعلم أن الشفاعة المنفية هنا الشفاعة ماذا الملغية الذي ماذا اختل بها الشروط. وإذا جاءت آيات فيها إثبات الشفاعة تعلم أنها ماذا؟ الشفاعة الصحيحة. وبهذا في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، جميع الشفاعات إذا وقعت في الآخرة هي الملك لله، ما هي الشفاعات؟ الشفاعات الصحيحة. وبهذه الآية فيها فائدة أخرى يعني وهي مثل أخرى لكن من باب الإشارة، في هذه الآية إشعار بماذا؟ في قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، دل ذلك على أن الشفاعة عبارة عن أنواع، الشفاعة أنواع يوم القيامة، هذه من رحمة الله، من رحمة الله جل وعلا يجعل ربنا يوم القيامة الشفاعات تتوزع وعلى أشكال، من ذلكم شفاعة يقوم بعض الناس من أهل الإيمان من الأنبياء أو من الملائكة أو من الرسل أو من الصالحين فيشفع لأناس دخلوا النار فيخرجون منها، هذه شفاعة. وفي شفاعة أخرى أن الناس يكونون يوم القيامة لفصل القضاء فلا يفصل القضاء إلا بشفاعة نبينا، فإذا شفع نبينا بدأ فصل القضاء والحساب بين العباد، هذه شفاعة. شفاعة أخرى أن أناس دخلوا الجنة لكن لهم منزلة، ماذا؟ لهم منزلة خاصة، فيأتي أحد الناس ويشفع لهم فيرفعهم درجات في الجنة، هذه شفاعة. شفاعات كثيرة يوم القيامة، جعل العلماء إلى 6 أنواع، جعل الشفاعة لها أنواع 6 لها صور وكل صور لها مسألة، فهذه الشفاعات بأنواعها هذه كلها لمن؟ هي لله جل وعلا، هي لله جل وعلا من على العباد بها، جعل هذا كما قال سيأتي من ثمرات الشفاعة أنها ماذا؟ أن من رحمة الله جل وعلا عباده. فهذه الشفاعات كلها عبارة عن شفاعات مثبتة، هذه كلها ستقع من فصل القضاء، من إدخال أهل الجنة الجنة، من رفع درجات، من إخراج من النار، هذه الشفاعات كلها شفاعات صحيحة مثبتة، فيها إذن الرب، فيها رضا الله عن الذي شفع، وفيها رضا الله عن المشفوع، فوقعت. فربنا يقول قل لله الشفاعة جميعا، كل هذه الشفاعات هي من؟ هي لله جل وعلا، لا أحد من الناس يحتكي يقول هذه الشفاعة ملكي أنا أتحكم بها، لا، كلهم يخضعون لله، فإن أذن بها الرب ورضي عن طرفين وقعت وإلا لم تقع. فهذه الآية إخواني في الله بها يزال، أو هذه التقاسيم يزال بها الإشكال الذي سيمر معنا إذا عند وجه التعارض في أذهاننا إذا رأينا آيات فيها إثبات الشفاعة أو فيها نفي الشفاعة. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مر معنا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية أولا فيها قوله تعالى لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، فيها بيان على أن الشفاعة، أن الشفاعة تكون كذلك للملائكة، أن الملائكة يشفعون عند الله جل وعلا، يأتي ملك من ملائكة الرحمن فيقول يا رب اشفع لي في هؤلاء، وهذا ماذا؟ رحمة من الله جل وعلا، جعل الشفاعة للملائكة. لكن ماذا؟ لكن شفاعة الملائكة ألا تكون هكذا؟ لا، بشروط. قال ربنا جل وعلا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. انظر ملك، من هو الملك؟ يعني كما قلنا مرة مع دروس الماضي هم عباد الله المكرمون، أكرم الخلق عند الله الملائكة، خلقهم الله لعبادته وكذلك التذلل إليه، ومع ذلك إذا جاء ملك يوم القيامة وقال يا رب اشفعني في هؤلاء لا يقع له الشفاعة إلا بعد إذن الرب، إن أذن له الرب فعل وإن لم يأذن لا تنفع شفاعته، وهو ملك. أين الملك يا أخواني في الله من هؤلاء الأموات أو هؤلاء الذين في قبورهم الله أعلم بماذا؟ بدينهم وبديانتهم وبتعبدهم، كم من أحد مات في قبره وقد تلطخ بالآثام والمعاصي ثم الناس يظنون أن هذا سيشفع لنا خلاص. ولهذا أعرف بعض الناس ذكر هذه القصة، ذكر بعض مشايخنا أن يحكي شيخ عن نفسه كنت في محاضرة أتكلم على التوحيد والجنة والنار وعلى العمل الصالح، قال فإذا برجل يبكي، رجل يبكي، فبعد المحاضرة جاء عندي وقبلني وهكذا ودعا لي، فقلت يا أخي ما الذي يبكيك؟ قال جزاك الله خير أنت ذكرتني وهكذا، قال لي فترة ما أعمل أعمل صالح ولا تعبد الله مقصر في الطاعات. قال أخي ليش أنت مقصر؟ أنت مسلم تعبد الله جل وعلا بالأعمال. قال أنا كان عندي شيخ، يحكي هذا المسكين عن نفسه، قال أنا عندي شيخ وعني وهذا يبكي كان من الطبقة، يوم الطبقة المتدنية في المجتمع، طبعا المجتمعات العرب طبقات في بعض يعني بعض أنظار الناس، فكان هذا الرجل من الطبقة المتدنية
الذي يخدم الناس ويشتغل عندهم. فقال لي شيخي وهو سيدي، قال يا فلان اعلم أن إن شاء الله سأضمن لك الجنة فلا داعي العمل، أنا سأضمن لك الجنة فلا داعي العمل. فتركت العمل فلا أعمل، لا أعمل صالح ولا عبادة ولا شيء. لماذا؟ لأن هذا ضمن لي الشفاعة، سيشفع لي يوم القيامة. انظر إذا هذا الرجل بالله عليكم كيف هذا الذي يقول لعبيده ولخدمه لا تعمل أنا سأشفع لكم، أنا سأشفع لكم. إذا كان ملك هذا من ومن ملك؟ بالله عليك هل هناك مقارنة؟ لا مقارنة ولا شيء. ملك أعطاه الله من القوة والهيبة وعنده من عبادة والذل ما الله به عليم، وهذا المخذول المخلوق عنده من العصيان ما الله به عليم، ومع ذلك يأتي ملك عند ربه جل وعلا يطلب الشفاء، يطلبها طلب، ما يقول أهي لي، بل الملك يطلبها طلب من ربه، ومع ذلك طلبه عند على رضا الرب، إن أذن الله فذاك. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء، لمن يشاء وكيرضى. وفي ذلك كذلك إثبات لشروط الشفاعة هنا فيما ذكر الشرطين. الشرط الأول المشيئة، أن الله يشاء وأن الله يأذن، وكذلك فيها الرضا، لابد أن الله يرضى عن الشافع وأيضا يرضى عن المشفوع. فلابد من توفر شروط الشفاعة، الإذن والرضا للشافع والرضا للمشفوع. قال وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتتمة الآية وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة. هذه الآية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما يقول العلماء وهي من أعظم الآيات في قطع تعلق المشركين بأربابهم وبأصنامهم، لأن الآية ما يقول في أولها؟ يقول ربنا جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، سواء كان صنم أو كان وثن أو قل حتى ولو ولي على من زعم بالأولياء، قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. مدأ ربنا جل وعلا بمسألة الملك، لا يملكون مثقال ذرة، هؤلاء تدعونهم ما عندهم ذرة. وقيل أن الذرة بمعنى النمل الصغير، النمل الصغير، وقيل أن الذرة بمعنى الهباء، الهباء في الجو، الذرات الصغيرة خفيفة هذه تسمى هباء. فربنا نفى عن هذه المعبودات أنهم يملكون شيء في الكون، حتى هذه الذرة الهواء الخفيف هذا الهباء، هؤلاء الأنداد ما يملكونه، ما يملكونه. فما دونك فما ظنك يا عبد الله بما سواه؟ قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، تتمة الآية وما لهم فيهما من شرك. نفى ربنا عز وجل عن الأنداد والأصنام أنهم شاركوا الله، أنهم شاركوا الله في خلق السماوات والأرض. قال وما لهم منهم من ظهير، وأيضا نفى ربنا الدرجة الثالثة وهي درجة الإعانة، وما لهم منهم من ظهير. ثم قال ولا تنفع الشفاعة. أربعة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال وهذه الأربعة هي أوجه النفع، الذي ينفعك إذا جئت أنت لفلان وأردت أن من فلان أن ينفعك، اعلم أن منفعته تكون بأربعة مراتب، إن وجدت واحدة منها نفعك وإن لم توجد واحدة منها لم ينفعك. الأمر الأول الملك، إذا كان هذا ستأتي إليه هو مالك يملك الشيء ترجو منه خير سيعطيك من ملكه، هذا أمر أول. إن لم يكن مالك ما عنده ملك قل هو شريك، قل هو شريك مع فلان، إذن أنت تطمع في منفعته. قل وإن كان صاحبي ليس بمالك لكن هو شريك عنده ضلع في القضية، قل يا فلان اعطني فيعطيني من باب المشاركة. لكن تخيل إن لم يكن مالك وإن لم يكن شريك، قل ماذا يكون؟ معين، هو ليس شريك شراكة لكن عنده إعانة، أعانى على هذا الأمر بشيء، فأنت تطمع في هذا المعين. قل لك أنا أعرفك أنت، أنت لست بمالك ولست أنت بشريك لكنك معين عندك إعانة في هذا المشروع، أعني. هذا قد ترجم منه منفعة. الوجه الرابع تخيل إن لم يكن مالك وإن لم يكن شريك وإن لم يكن معين، ما ترجم منه؟ الشفاعة. قل يا أخي اسمع أنا أعرفك، لا أنت مالك لهذه المؤسسة ولا أنت شريك في المؤسسة ولا أنت معين في المؤسسة، لكن أنت شفيع اشفع لي عندها، اشفع لي عند هؤلاء. تخيل أن هذا يقول يا أخي أنا شفاعتي
تكسبير ما تنفع لاغية، ما تنفع شفاعة عند هؤلاء. إذن هل بقي لك منفعة؟ لم تبقى لك منفعة في هذا، ليس عنده ملك وليس عنده شرك يعني شراكة، وليس عنده إعانة وليس عنده شفاعة، فماذا بقي؟ سقط كل شيء. وهذا الذي ماذا فعل به ربنا مع الأنداد؟ ربنا أثبت أن الأنداد لا يملكون وليسوا بشركاء وليسوا بمعين مع الله ولا تنفع شفاعتهم. قال ربنا جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون الملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك نفي الشراكة، وما لهم منهم من ظهير نفي المعونة، ولا تنفع الشفاعة نفى الشفاعة عن هؤلاء. إذن بهذا ماذا أبطل ربنا جل وعلا جميع تعلقات الكفار بأربابها وبماذا بمعبوداتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس، وأبو العباس هنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ولقبه أبو العباس، قال أبو العباس: نفى الله. الآن هذا تعليق من شيخ الإسلام للآية، وإذا فهمتم الشرح فسهل عليكم هذه العبارة. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، هذا الأول، أو قسط منه، هذا الثاني، أو يكون عونا له، أو يكون عونا لله، وهذا الثالث، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وربنا لا يرضى عن الأصنام ولا عن الأنداد ولا يرضى عن المشركين، فعلم بذلك أن باب الشفاعة قد أغلق على الكفار. قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. انظر إخوان إلى هذا الحديث العظيم، حديث الشفاعة كما سيأتي في السكال الذي جاء في الصحيحين، عندما يأتي الأمم والخلائق إلى الأنبياء والرسل يسألونهم فصل القضاء، بأن يشفعون عند الله جل وعلا في أن ماذا يقضي بفصل القضاء، فكل نبي يدفع الشفاعة لغيره حتى يأتي الأمر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. جاءت الأمم كلها إلى نبينا: اشفع لنا يا محمد لربك أن يفصل القضاء. فماذا فعل نبينا؟ هل قال خاص فصل القضاء؟ لا، الشفاعة يعلم نبينا أنها لا تكون لبعد ماذا؟ بعد إذن، فيذهب. قال: فآتي فأخره تحت عرش الرحمن. انظر، يخر تحت عرش الرحمن، ينتظر ماذا؟ ينتظر الإذن من الله، من هو نبينا عليه الصلاة والسلام بوجاهته ومنزلته الرفيعة من خيرة خلق الله من أنبياء ورسله، ومع ذلك يخر تحت عرش الرحمن ينتظر الإذن. ما قال: هي لي، هي ملكي، أنا أضمن لكم يا أمتي، يا أصحابي، يا كم قال يا أصحاب السادة، يا أقاربي، يا من أهل البيت، ضمنت لكم الجنة. ما أضمن لأحد، إنما يأتي يذل لربي ويخر ساجدا. متى يرفع رأسه؟ حتى يأتيه المنادي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. إذا جاء ذلك يذهب نبي ويشفع لأمته ويشفع في وصل القضاء. فانظر إخواني في الله إلى ماذا؟ إلى أهمية شرط الإذن، وكيف أن نبينا بذاته ما استطاع أن يشفع لأحد إلا بعد اللجوء إلى الله جل وعلا في ماذا؟ في أخذ الشفاعة، فعلم بذلك أن الشفاعة جميعا لله جل وعلا. قال: وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث رواه البخاري: من قال لا إله إلا الله من قلبه. فهنا أبو هريرة يسأل رسول الله: يا رسول، من هذا الذي سينال من شفاعتك؟ النبي سيشفع، نبينا سيشفع يوم القيامة، ما من نبي له شفاعة، يأتي موسى، يأتي عيسى، يأتي أنبياء ويشفعون لمن أرادوا، منزلة لهم، يعم الله لهم، فيأتي نبينا ويشفع. لكن هل يشفع لكل من هب ودب؟ لا، هناك صفات، صفات من الناس إذا اتصفوا بها فهو من أسعد الناس بشفاعته. يقول نبينا بعد الإذن: يا رب اشفع لهؤلاء، هذا وهذا وهذا. لماذا؟ ما هي الصفات؟ انظر للحديث. قال يا أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟
فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه التوحيد، خرج بذلك أهل النفاق المنافق لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما قالها خالصا من قلبه. وكذلك الموحد لا بد أن يكون موحد، لأن من شروط الإخلاص ماذا؟ من شروط التوحيد الإخلاص. فمن أتى بلا إله إلا من قلبه وقع في الذنوب وقع في المعاصي ويستحق العذاب والبلاء، فإن الله قد يغفر له بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام له. فعلمنا بذلك ماذا؟ أن الشفاعة لا بد لها ماذا؟ من رضا الله عن الشافع ورضا الله عن المشفوع. هؤلاء رضي ربنا عنهم لأنهم موحدون، أسعد الناس بشفاعة نبينا من قال لا إله إلا الله مخلصين بذلك وجه الله جل وعلا. فهذا الوصف ماذا؟ أحبهم الله فجعلهم محل نزول شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف قال شيخ الإسلام، والكلام تابع لشيخ الإسلام رحمه الله، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، وهذا سبحان الله من رحمة الله جل وعلا. قال المؤلف قال وحقيقته، أي ما هي حقيقة الشفاعة؟ قال أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمهم وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. خلاصة الكلام إخواني في الله، علمنا حقيقة الشفاعة، وهنا يأتي مسألة وهو يقول طيب إذن إحنا علمنا الشفاعة أن يأتي نبي أو يأتي رجل صالح أو يأتي ملك فيشفع لفلان وفلان يدخل الجنة أو عدم دخول النار. فقد يقول قال يا أخي طيب أليس هذا يعني من أعمال الرب جل وعلا؟ أليس ربنا قادر على ماذا؟ يخرج هؤلاء بغير باب الشفاعة؟ يقال نعم ربنا قادر على ذلك، ربنا قادر على ذلك، يستطيع سبحانه وتعالى، وليس على الله، وليس ذلك على الله بعزيز. بقي طب إيش الفائدة من الشفاعة؟ قال علماء الفائدة من الشفاعة أمور، من ذلكم قال علماء إظهار لمكانة الشافع، إظهار لمكانة الشافع، يجعل ربنا للشافع منظر به، مظهر جلال وجمال وبهاء. رب رجل في هذه الدنيا إخواني في الله من عباد الله الصالحين، ومع ذلك في الدنيا في دنياه لربما يؤذى، لربما يكبه، لربما يضحك عليه ويستهزأ به، وأصبح الناس ينظرون النظر نظر استحقار واستهجان، يموت. فإذا بالناس يوم القيامة في حي صبيص وعذاب وهلاك وهو القيامة، وإذا بهذا الرجل عند الله يشفع يقول يا رب شبعني فلان وفلان. إيش يقول الناس؟ هذا بالأمس الذي كان يرمى ونرميه ونستهزئ ونضحك عليه وعلى لحيته وعلى ثيابه أصبح هذا مثاب عند الله يشفع، يا فلان اشفع. ماذا استفاد الناس؟ إكرام هذا الشافع، يكرمه ربنا جل وعلا، هذا إكرام الله عز وجل. وكذلك من فضائل الشفاعة يقول العلماء كإكرام المشفوع، إكرام المشفوع إكرام. لماذا؟ رجل كم يقال أناس أهل عصاه في, 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 في النار أو في عذاب الله، فيأتي ملك أو نبي أو صالح يقول يا رب اشفعي في هذا فيخرج. الناس كيف ينظر لهذا المشفوع؟ سبحان الله يا فلان معك كرامة، ربنا جعل يعني شفاعة الصالحين تنزل على هذا المشفوع، كان في عذاب الله أو كان خارج الجنة أو كان في منزل في الجنة ثم رفع إلى الأعلى، كل ذا في ماذا تحصل؟ بباب الشفاعة. علم الناس منزلة هذا المشروع بماذا؟ بالشفاعة. لما فتحت باب الشفاعة أظهر ربنا جل وعلا إكرام هذا المشروع كما ظهرت كرامة الشافع. وكذلك قال العلماء يستفاد من الشفاعة يظهر سعة رحمة الله جل وعلا، وأن من سعة رحمة الله أن الله فتح باب المغفرة بباب الشفاعة. لا تظن أن باب المغفرة يكون ماذا؟ بالمكفرات الذنوب برحمة الله، لا، أبواب ثانية من أبواب الشفاعة، من أبواب المغفرة الشفاعة، من أبواب المغفرة الشفاعة. فمثلا تعلم أن الشفاعة لها أعمال، هذا بس إلى أخرى، أن بعض الأعمال كما يقول الإخلاص، الإخلاص وسيلة لنجي الشفاعة، من ذلكم الصيام، من ذلكم القرآن، يأتي القرآن شفيعا لأصحابه. فأنت إذا علمت أن القرآن سيشفع لك تكثر من القرآن، تكثر يا قرآن وأنت في نيتك أن القرآن يشفع لك يوم القيامة، وهكذا الصيام، الصلاة على النبي تشفع لصاحبها، فهناك أعمال إن عملتها تجعلك من أسعد الناس بالشفاعة، فيجعلك تتسابق إلى الأعمال الصالحة، وهكذا فضائل كثيرة أو ماذا ثمرات يجنيها العبد إذا فقه وإذا وضع باب الشفاعة. فليس باب الشفاعة هكذا عبط، لا، وإنما جعلها رب لحكمة، إكرام الشافع، إكرام المشفوع، سعة رحمة الله، الحث على الأعمال الصالحة، وإلى غير ذلك. فشاهد إخواني في الله، فالشاهد من هذا الباب هو باب عظيم وطويل، ولو كذلك مثال كثيرة، لكن هذا من أهمها أن نفهم وأن نفقه أن الشفاعة هي بيد الله عز وجل، وأن ما يفعل الكفار ومن أشباه الكفار من المبتدعة ومن عباد القبور إذ أنهم يتوجهون بالشفاعة مباشرة إلى الأولياء، هذا كله من الشرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأولياء لا يملكون الشفاعة أصلا، فالشفاعة هي لله جل وعلا، وأن الشفاعة هؤلاء لا يملكونها إلا بعد إذن من الله جل وعلا، فلا أحد يشفع لأحد إلا بعد إذن المولى جل وعلا. والثاني والثالث أن الله لا يفتح باب الشفاعة إلا بعد أن يرضى عن الشافع، فإن كان هذا الشافع مشرك أو زنديق أو سكير أو عربيد ما ينفع، ولهذا يقول نبينا لا يكون اللعناء شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لا يكون اللعنون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لو أن رجل يكثر من اللعن يحرم من الشفاعة، ربنا ما يجعله يشفع. لماذا؟ لأنه فيه صفة خسيسة، صفة اللعن، تسقط منه الشفاعة. فبهذا تعلم ماذا أن الشفاعة لابد ماذا أن الله يرضى عن الشافع ويرضى كذلك عن المشفوع. فهذا ملخص هذا الباب، هو باب عظيم ينبغي ماذا الاهتمام به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، الآية: ولكن الله يهدي من يشاء. هذا الحديث أو هذه الآية جاء على قصة وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام، ومفادها باختصار أن نبينا كان حريص على هداية عمه أبي طالب، لكن ذلك لم يقع. نبينا كان حريص على هداية عمه لكن ذلك لم يقع. قال ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشاهد من هذه الآية أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يرد على أصحاب الشفاعة، على أصحاب الشفاعة: أنتم يا عباد القبور ما تردون من هذا الأولياء؟ قل أن ينفعوننا. قل يا أخي انظر لهذا الباب، إيش هذا الباب؟ إنك لا تهدي من أحببت، ما مفادها؟ وجه الشاهد من هذا الباب أن نبينا أراد أن ينفع عمه وهو حي، فما نفعه، ما نفعه، فكيف إذا مات؟ انظروا يا أخوان، نبينا أن يحرص كما سيف القصة، يحرص كل الحرص على أن عمه يهتدى ويكون من المسلمين، حرص على ذلك كل الحرص، ومع ذلك ما وقع ذلك، ونبي حريص ما نفع، نبينا ما نفع عمه وهو حي. فبالله عليكم إذا مات نبينا هل سينفعه؟ ما سينفعه. فيريد المؤلف أن يبين لهؤلاء عباد القبور أن إذا كان نبي وهو من نبينا ومن أولياكم هؤلاء لا شيء، نبي وهو حي على قيد الحياة ويتنفس الصعداء وما ذلك ما استطاع يتنفس عن الهواء، ومع ذلك ما استطاع ينفع عمه، الأمر بيد الله عز وجل، الهداية بيد الله عز وجل. فإذا كان هذا نبينا ما استطاع أن ينفع من أراد، فكيف بأوليائكم؟ لعل وليكم يريد أن ينفعك ما يستطيع. إذا نبينا ما أفاد عمه فكذلك وليك يريد أن ينفعك فما يستطيع، لأن الأمور بيد الله جل وعلا. فمناسبة إيراد الباب من هذا الوجه وهو وجيه، وهذا يدلك على سعة ترتيب المؤلف، على سعة وفقه ماذا ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الصحيح، والحديث في الصحيحين، قال: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي نزلت علامات الوفاة، علامات الموت، لما نزلت أو لما حضرت أبا طالب الوفاة وأبو طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، جاءه رسول الله، وفيه جواز زيارة المشرك، جواز زيارة المشرك إذا يرجى إسلامه ودعوته، فلا فيه شيء، تذهب إلى كافر تزوره في مرضه أو عند موته، عل وعسى أن الله يجعل له الماذا الإيمان على يدك. قال: وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهؤلاء من كفار قريش، فقاله: يا عم، انظر لهذا المجلس، أبو طالب مريض طريح الفراش وجاء رسول الله وعنده أبو جهل بن أمية، فقام النبي وقال يا عم انظر عم كافر، ومع ذاك يتلطف إليه نبينا. وفي ماذا؟ وفي التلطف بالدعوة، التلطف وعدم الشدة والعنف في من يدعوه ولو كان كافر، ولو كان كافر. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. طمع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ عمه بهذه الكلمة، قل لا قلها انطقها، إن نطقتها أنا سأجعل حجة، سأجعل حجة عند الله عز وجل. يقول يا رب عمي ذكرها تلفظ بلا إله الله، سأحاجك لك عند الله، أجعل حجة لي بينه وبين الله عز وجل، بس قلها تلفظ بها. قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له، من قال؟ الكفار أبو جهل وصاحبه. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ انظر مع أن نبينا أخوة ماذا أراد؟ نبينا أراد كلمة لا إله إلا الله، أربع كلمات، ومع ذلك الكفار أنفوا، ما أراد ينطقها. لماذا؟ لأن يعرفوا معناها، لأن إذا قالها أبو طالب معناه قد كفر بجميع المعبودات، يعرفون ذلك. يقول العرب أهل لغة، العرب أهل لغة، يعرفون معنى الكلمات بخلاف العرب في هذه الأزمان. رب الواحد من يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله، ما يتأتى هذا تناقض، تناقض. لكن الكفار يعلمون إذا قالها ما يستوي، ما يكون يقول لا إله الله ثم يعبد غير الله، ما يمكن هذا. لأن كيف معنى لا إله إلا الله؟ أي تفرد العباد لله. لكن نحن الآن في هذا الأزمان يعني الذي خلط فيه العرب مع العجم وضعت الأفكار متناقضة، حصل واحد يأتي بالتوحيد بلسانه والشرك بأفعاله، فهذا لا يجتمع. فكان العرب من أفقه الناس بلغتهم، فعلموا أن أبا طالب إذا نطق بهذه الكلمة يخرج عن ملتهم، فغضبوا. قال يا عبد أترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعرف إذا قال سيخرج عنهم، فماذا؟ فأنف أن يقولها. وفي ذلك ذلك ماذا مسألة على أن كفار كانوا من أعظم ما يحتجون به التمسك بما كان عليه الآباء والأجداد، وهذه شبهة القدماء وكذلك المعاصرين. تأتي عند واحد تأتي مسألة من مسائل الدين يقول يا أخي والله أنا آبائي وأجدادي كانوا على هذا الدين. تأتي بعض الناس يقول يا أخوان هذه الزيارات يا أخوان شركية، زيارات ما تجوز. يقول أخي كيف زيارة شركية؟ وإحنا سنين سنين ومنين آباءنا وأجدادنا يأتون الزيارات، من ما حد قال حرم علينا؟ تأتون أنتم آخر الزمان تحرمونها؟ انظر حجتهم، الحجة عندهم الآباء والأجداد. وهكذا كان الذي عليه الكفار من القدماء. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فأعاد عليه النبي، انظر حوار وصراع. قال له نبي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال وترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا عم قل، يكررها نبي. لماذا؟ قال العلماء كان نبي يحرص على إسلام أبي طالب لأمرين اثنين، أول لقرابته لأنه عمه، كان يحرص لقرابته، والثاني لأن أبا طالب كانت له أيادي بيضاء مع نبينا، حماه ودافع عنه ونصره وآواه، فماذا؟ فأحب نبينا إتمام المعروف مع هذا الرجل أن يدخل الجنة، يدخل الإسلام، فكان بيحرص كل الحرص أن لا يذهب سدى. فما كان طمع نبينا بإسلام عمه لقرابته وماذا؟ ولحمايته لنبينا. فقال فأعاد عليه النبي، فأعاد أي قام أبو طالب وأبو جهل والثاني وقال يا عبد المطلب أترغب؟ وهذا يدلك على إصرار أهل الباطل على باطلهم. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، خلاص آخر في حياته قالها، قال أنا على ملة عبد المطلب، أنف ورفض كلمة التوحيد ورضي بدين الآباء والأجداد، فقال أنا على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وبهذا دلالة ومعرفة على أن أبا طالب مات على الشرك، ولا يثبت ولا يصح أن يقول أنه مات على الإسلام كبعض المبتدعة وبعض أهل الأهواء، وبعضنا ربما قد يعني يغتر بهذه الأقوال فينسب إسلام أبي طالب، فما صح هذا، حيث واضح الدلالة على أن أبا طالب ما أسلم، أبا طالب ما أسلم. وبعضهم ألف كتاب سماه أثنى المطالب في إسلام أبي طالب، أثنى المطالب في إسلام أبي طالب، وهذا كله قائم على الترهات والمزاعم المكذوبة. فأبو طالب ما أسلم وإنما مات على ملة عبد المطلب، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، انظر لمحبة نبي لعمه، قال استغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، أنا سأستغفر لك، أستغفر أستغفر ماذا ما في نهي سأسلم استغفاري، عل وعسى أن الله ماذا يرحم عمي باستغفاري له. قال لا استغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال فأنزل الله عز وجل قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ما ينبغي ولا يجوز، خبر على صيغة نهي على صيغة الخبر لا يجوز، وهذا منهي عنه، فلا يجوز لمن عرف أنه مات على الشرك أن يستغفر له، عامي غير عامي ولو كان راهب لا تدعو له، كما فعل القرضاوي للبابا، عندما مات البابا قام القرضاوي يعزيه ونسأل الله أن يغفر له ونسأل الله أن يخلف الأمة من أمثاله. أعوذ بالله، تنعي من يا عبد الله؟ تنعي رجل كافر مشرك، بل من أشد الناس عداوة للمسلمين، البابا الذي هو الذي يحمل هذه الحملات الصليبية على أهل الإسلام والمسلمين، ثم تنعي وتستغفر، هذا ما يجوز. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله جل وعلا. بقي مثل نختم بها المجلس ومثال كثيرة، وهي يا إخوان قد يقول قائل هنا يقول ربنا إنك لا تهدي من أحببت، الله نفى الهداية عن نبينا أن الله النبي ما يهدي أحد. طيب هناك آيات فيها أن ربنا أثبت الهداية لنبينا، في آيات أثبت ربنا الهداية لنبينا كقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قد يقول كيف هنا ربنا نفى الهداية، إنك لا تهدي، هنا أثبت ربنا الهداية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، كيف الجمع؟ الجمع قال العلماء أن نعرف أن الهداية أنواع، الهداية أنواع، ويهمنا في هذا الباب أن نتعرف على نوعين من أنواع الهداية، هناك نوعان من أنواع الهداية، نوع يسمى بهداية إلهام وتوفيق، هداية إلهام وتوفيق، وهذه هداية خاصة لله جل وعلا، خاصة لله جل وعلا، وهي الهداية التي يهدي الله بها القلوب، هداية القلوب هي إلهام وتوفيق، هذه بيد الله جل وعلا. لو أنت يا عبد الله عندك مثلا رجل عنده أب وأبوه ماذا على الكفر، فأنت يا عبد الله لو أنفقت ما في الأرض وجت يمين ويسار وتأتي بمواعظ وتريد أن تهديه غصب الإسلام ما تستطيع، الهداية بيد الله جل وعلا ما تستطيع. نوح ابنه كان من المعذبين، لوط زوجته كان من المعذبين، إبراهيم أبوه كان من المعذبين، ما تستطيع هدايته، هداية إلهام وتوفيق هذه هداية بيد الله عز وجل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية إلهام وتوفيق هذه خاصة بالله جل وعلا، لا أحد من المخلوقين يملكها. هناك هداية ثانية تسمى هداية دلالة، دلالة وإرشاد، دلالة وإرشاد، هذه عامة تكون الأنبياء تكون الرسل. ماذا هداية بيان؟ أنك تدل الناس على الصراط المستقيم، قل يا أيها الناس عليكم ببيوت الله، هذا الطريق من طرق الهداية، يا أيها الناس عليكم بالقرآن، عليكم بالسنة، عليكم بالعبادة، عليكم بالأخلاق، عليكم بالذكر، عليكم بحلق العلم، هذه تسمى هداية ولا هداية تهدي ماذا إلى الصراط، قل هذا الصراط المستقيم، هذا طريق الإيمان، هذه هداية عامة لنبينا للرسل للدعاء يا الله جل وعلا للناس أجمعين، هذه عامة مشتركة، وهذا يقول فيها ربنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعندنا هدايتان، هناك هداية بيان وإرشاد وهذه عامة يشتري فيها جميع الناس، وهناك هداية إلهام وتوفيق وهذه خاصة بالله جل وعلا. فهنا فربنا هنا نفى إجمل الهداية، نفى هداية إلهام وتوفيق، إنك لا تهدي من أحببت مهما حرصت أستطيع، أنت دلهم على الخير فقط، قل يا أخوان هذا باب الخير، أما تغصبهم غصب ما تقدر، يا أيها الناس يا أصحاب هذا المسجد أو جيرانه، يا أخوان هنا نوافل، هنا قرآن، حلق العلم، تعالوا، هل تلزمهم؟ أستطيع ارشدهم، هذا يسمى هداية دلالة، هداية إرشاد، أما توفيقهم هذا بيد الله جل وعلا. فبهذا تعرف إذا جاء ما يدل على إثبات الهداية فهي هداية إرشاد ودلالة، وما جاء في الهداية المنفية عن البشر فهي هداية إلهام وتوفيق خاصة لله جل وعلا. وبهذا انتهينا من هذا الباب، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.